بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فهذا هو ثاني المجالس في أعقاب الحج، ونحن نقلب النظر في أمور عظام تقلب فيه أحدنا في حجه لبيت الله الحرام. كان مجلس البارحة حديثا عما يحتويه حجنا معشر المسلمين، وما يكتنفه في عباداته الجليلة من كونه عبادة عظيمة ذات ثقل في شريعة الإسلام، ومن كونه مدرسة تهذب فيها الأخلاق وتسمو فيها النفوس ويرتقى فيها بخصال الخير والفضل والكرم. ثم كان الحديث عن رسالة الحج الكبرى التي ينقلها الحج كل عام لأمة الإسلام ولمن وراءها من الأمم في هذه البشرية على حد سواء. حديث المجلس اليوم يا كرام عن جملة من المسائل التي يكثر عنها السؤال ويحتاج إليها الحجيج كل عام، وهم يسألون عما يقع بينهم وحولهم من الفضائل والأحكام. أحبتي الكرام، بلد الله الحرام وما فيه من فضائل وما فيه من أحكام جملة من المسائل التي يتعين على من قصد بيت الله الحرام أن يدركها وأن يستوعبها وأن يعرفها، لأنه كلما أحاط المسلم القاصد إلى مكة، كلما أحاط بفضل البلد وبعظيم ما فيه من الخيرات والبركات، كان هذا أدعى لأن يكون مقامه في البلد الحرام مقام خير وبركة، وأن يكون جواره لبيت رب العالمين جوار أدب وتعظيم. وهكذا نحن يا أحبة في الحديث عن مبدأ هذه البلدة المعظمة ومنشأ هذا البلد الحرام ومبدأ أمره في بناء الكعبة واشتمال هذه الفضائل، فإن الله عز وجل أخبر أن هذا البيت الحرام ما هو أفئدة الناس هو موطن الهدى، فقال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم اسمع إلى قول الله وهو يقول: فيه آيات بينات. هذا المكان الذي يجلس فيه أحدكم الآن يا كرام هو مجمع آيات كما سماها الله، وهي بينات، إذن هي علامات ذات دلائل واضحة من شأنها أن تقود إلى الهداية، من شأنها أن توقع في نفس العباد القاصدين إلى بيت الله الحرام الهداية إلى الصراط المستقيم وإلى دين الله القويم. هذه الآيات البينات هو ما يكتنفه المسجد الحرام من زمزم والمقام والحجر والركن والصفا والمروة، وهذه الشعائر التي أمرنا بتعظيمها في بيت الله الحرام وفي جنباته. أيها الكرام، الحديث هاهنا متسلسل في ذكر جملة من هذه القضايا، نستفتحها في مجلس الليلة بالحديث عن هذا البلد الحرام وعظيم أمره وتعدد أسمائه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، هاهنا مدخل مهم، وهو أن الله جل جلاله يصطفي من خلقه ويختار ما شاء سبحانه وتعالى، وهو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالذي خلق البقاع والذي خلق البشر والذي خلق الملائكة والذي خلق الزمان سبحانه وتعالى فضل بعض هذه الأشياء على بعض، ففضل من البشر أنبياء ورسلا عليهم السلام، وفضل من الرسل خمسة من أولي العزم عليهم السلام، وفضل منهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والذي خلق البقاع فضل منها مكة والمدينة والمسجد الأقصى وجملة من البقاع المباركة. والذي خلق الزمان فضل منها الأشهر الحرم ورمضان والعشر الأواخر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء. والذي خلق هذه البقاع فضل منها مكة بلد الله الحرام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والله عز وجل قد اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل وميكال وإسرافيل عليهم السلام. هكذا ندرك أن لله سبحانه وتعالى أن يختار ما شاء من خلقه ويفضله. هذه بقاع الدنيا متفاوتة في الفضل والخير والبركة. أحب البلاد إلى الله المساجد، والمساجد بيوت الله، أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه بيوت الله ومواطن الذكر وأرض العبادة، حيث تتنزل الملائكة وتغشاهم الرحمة. هذه مساجد هي بقعة من البقاع المفضلة. هذه مكة بلد الله الحرام من البقاع التي فضلها الله. وقد فضل الله سبحانه وتعالى البلد الحرام وأقسم به في كتابه، وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم ببعض خلقه كان هذا تنويها بعظيم شأنه ورفيع قدره. فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله بمكة وسماها البلد، وسماها البلد الأمين، أقسم بها في موضعين من كتابه الكريم. سمى الله عز وجل أيضا مكة في القرآن فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وسماها أيضا بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سماها البلد والبلد الأمين كما سمعت قبل قليل. وسماها البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وسماها سبحانه وتعالى أم القرى فقال في كتابه العزيز: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وأم القرى في الآية هي مكة باتفاق المفسرين، لأنها أشرف البقاع، لأنها أعظمها بركة، لأن الخير والفضل والبركة والأجر يفيض منها إلى ما حولها من القرى، فهي أمها بهذا المعنى، يعني أعظمها وأكبرها وأشرفها. ولا جرم يا كرام، فمنذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام من ثرى مكة، ومنذ أن كانت هذه البلدة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن كانت مشرق الرسالة والنبوة فنزل الوحي بمكة وانفتق فجر الإسلام من مكة، وتنزل الوحي أول ما تنزل من سماء مكة، ودخل الناس في الإسلام وعرفوا الله من أرض مكة، كانت ولم تزل مكة تزداد نورا على نور وخيرا على خير وفضلا على فضل وبركة على بركة. هذا جزء يا كرام من أسمائها. ومكة من أعظم أحكامها كما سيأتي التحريم، بمعنى أن الله عز وجل جعل لها أحكاما يحرم فيها أن يعتدى على إنسان في عرضه وماله، أو على حيوان بالصيد، أو على نبات بالقطع والإزالة، أو على اللقطة أن تمتد إليها الأيادي. فكان هذا تأميلا عظيما سمي بالتحريم، واصطلح عليه بتحريم مكة وحرم مكة. هذا الحرم الذي اختصت به مكة هي حما أصبحت تمتاز بهذه الأحكام. ولهذا الموضع من مكة حدود، هي حدود الحرم بمكة. ومكة اليوم مع اتساع البنيان وكثرة الناس والساكنين، امتد فيها سكن الناس وتوسعت المباني، وأصبحت بعض أحياء مكة اليوم داخل حد الحرم وبعضها خارجة عنه، ولا يزال الناس يتوسعون في البناء. إلا أن حدود هذا الحرم يا كرام هو تحديد إلهي قديم، فقد ثبت أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بنزول جبريل عليه السلام يأتي البيت حد الحرم، وإبراهيم عليه السلام يضع الأنصاب، وجبريل عليه السلام يشير إليه في كل جهة من الجهات بحد الحرم حيث ينتهي، وإبراهيم عليه السلام يضع نصبا أو علامة تدل على حد الحرم. وكانت ولا تزال أنصاب الحرم يعني علاماته تجدد حسب الحاجة على مر الزمان، حتى كان زمن النبوة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة الصحابي الجليل أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. ومعنى جدد أنه استبدل تلك العلامات بعلامات أخرى لئلا تبلى أو تفنى أو تزول فيضيع حد الحرم. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عام الفتح أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، وكان إبراهيم وضعها يريها إياها جبريل عليه السلام، يريه إياها جبريل عليه السلام. فكانت ولا تزال حدود الحرم تجدد حتى كانت هذه الدولة المباركة، وقد وفق الله عز وجل غلاتها وقادتها إلى العناية بمكة في كل النواحي، ومن بينها تحديد حد الحرم فجددت المعالم، ويرى الداخل إلى مكة من مختلف أنحائها ومن مختلف جهاتها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يرى علامات توضح حد الحرم فيعرف أنه ها هنا يبتدئ حد الحرم الذي تتنزل عليه أحكام التحريم في شريعة الإسلام. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، فإنه يتعلق به أحكام كثيرة. هذه الكعبة يا كرام بيت الله، هذا البيت العتيق، هذا البلد الحرام، هذه الكعبة المعظمة التي شرفت بها مكة وعظم بها شأنها، والتي أصبحت قبلة الناس أحياء وأمواتا. هذه القبلة رمز للإسلام والمسلمين، هي وجهة يتوجه إليها الناس في كل الدنيا، فإذا ما جاء وقت الصلاة اتجهنا إليها، وإذا ما ارتفعت الأكف بالدعاء توجهت الأبصار نحوها، ولا نزال حريصين على القبلة حتى إذا ما فارق أحدنا الحياة ووضع في قبره وجه أيضا نحو القبلة تعظيما لها واحتراما لشأنها. نهينا عن البصاق تجاه القبلة، نهينا عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة تعظيما للقبلة. بيت الله الحرام هذا وكعبته المعظمة كان أيضا لبنائه قصة، وقد تواردت النصوص في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لبيان قصة بناء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لهذه الكعبة المعظمة، وأوضح ما في ذلك ما جاء في الصحيحين، ومنها رواية الإمام البخاري رحمة الله عليه. ففي خبر البناء جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، ويقصد بالمنطق الحزام الذي تشده المرأة على وسطها، فإنها تجعله كذلك من أجل أن تشد ثيابها أو ما تحتاج إليه لترفعه معها. قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. ومن أم إسماعيل؟ هي هاجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما تزوج بسارة، وسارة هي أم أولاده غير إسماعيل، هي أم إسحاق، ولما اتخذ هاجر وكانت جارية وكان قد دخل بها وغارت منها سارة، فأراد إبراهيم عليه السلام إبعادها عنها، وكانت قصة الهجرة من أرض الشام المباركة إلى هذه البقعة حيث لم يكن هنا إنس ولا زرع ولا ماء ولا شيء. فلما خرج بها كانت سارة قد اتخذت المنطقة فشدت على وسطها قطعة من قماش ويتدلى طرفه على الأرض بحيث إذا مشت يسحب خلف أقدامها فيمحو أثر الخطى. قال لتعفي أثرها على سارة فلا يستطيع أحد أن يتتبع موضع الخطى والاتجاه إلى أين يكون. يقول رضي الله عنه: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. وهذا قبل أن يكون هنا بيت ولا زمزم، لكنه للدلالة على الموضع، يعني هذا المكان الذي تقفون عنده قريبا منه اليوم. قال: فوضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك. وضع هاجر وابنها إسماعيل، فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. قال: ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ويمضي في طريقه. فلما أكثرت عليه السؤال وهو لا يجيب عليه السلام، قالت له في المرة الأخيرة: الله أمرك بهذا؟ فلما سألته هذا السؤال قال: نعم. قالت أم إسماعيل: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. ها هنا وقفة نحتاج أن نتأملها مليا يا كرام. هذا الإيمان العظيم في قلب أم إسماعيل لما تبصر بعينيها حياة هالكة وتبصر موضعا ليس فيه إنسان وليس فيه ماء، ويتركها إبراهيم عليه السلام بأرض قفر صحراء خالية في واد أيبس، وهي تبصر هلاكا متحققا وتسأله وهو لا يجيب، ثم يكفيها في الجواب أن تسأله إن كان الله عز وجل هو الذي أمر، ويكتفي في الجواب بكلمة واحدة النعم، فيمتلئ صدرها رضا وطمأنينة بأن ما أراده الله وأمر به وقدره فوالله هو الخير، ولن يخشى منه لا فساد ولا هلاك ولا فوات حياة. هذا إيمان يا كرام نحتاج أن نتعلمه، ونحن نتجه إلى هذا البيت كلما جئنا به طائفين ومعتمرين وحجاجا، كلما التفتنا إلى الكعبة في صلاتنا، كلما أبصرناها في الشاشات، تذكروا إيمانا عظيما كان منطلق السكنة في هذا البلد عند مكة عند الكعبة، وكانت شرارته الأولى قصة هاجر مع إبراهيم عليه السلام، واكتفت دون تفصيل طويل ودون إقناع ودون حجج ودون نقاش ولا حاجة. فلما اقتنعت أن هذا هو أمر الله اطمأن صدرها رضا وثقة ويقينا. أين هذا الإيمان في صدورنا يا أهل الإسلام؟ أين اليقين التام؟ أين الرضا بما يعلم به أحدنا أنه من شريعة الله وأنه من دين الله، وأن الأحكام التي نجدها في شريعة الإسلام في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون حقها من قلوبنا الرضا والتسليم واليقين والإيمان التام والاطمئنان الصادق. هكذا فعلت أم إسماعيل، فاسمع رعاك الله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، والثنية الجبل الصغير، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. وكل الذي تركه لهم إبراهيم عليه السلام هو ذاك السقاء من الماء وذاك الجراب من التمر، فجعلت تشرب وتسقي الولد، فنفذ يوم ويومان وثلاثة ومصير ذاك الماء إلى انتهاء. قال: فنفذ ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، يعني يتعصر من شدة الألم جوعا وعطشا، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه رفقا كما تفعل الأم بالشفقة على ولدها، وهي تراه يتلوى من الجوع ولا تملك له حيلة ولا حلا. قالت: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل، هو تركهم هنا عند الكعبة، فلما انطلقت فإذا أقرب الجبال في مكة مما يليها قرب الكعبة هو جبل الصفا من هذه الناحية. قالت: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة. فانطلقت إذن من الصفا وهبطت الممشى الذي بين الجبلين، ولم تزل تسعى حتى وصلت إلى جبل المروة المقابل للصفا. قال: ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. هذه قصة السعي الذي تسعونه في كل عمرة وحج معشر المسلمين. هذا سعي هاجر أم إسماعيل لما خرجت وانطلقت من عند الكعبة من موضعها حيث بقيت هي وولدها ورضيعها إسماعيل تبحث عن الماء، انطلقت وهي ترى ولدها يوشك على الهلاك، فلم يمتلك قلب الأم الرحيم أن تنظر وتبصر ولدها يتلوى من الجوع، فخرجت حتى أتت جبل الصفا تنظر ترقب تبحث هل من منقذ، هل من ماء، هل من شيء حولها، فنزلت من الصفا حتى صعدت المروة، وكررت ذلك 7 مرات. فلما بلغت المروة في المرة 7 قال: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها، يعني تسكت نفسها لتستنصت وتسمع بصوت أدق ما الذي أحاط به سمعها، فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني يا صاحب الصوت أيا كنت فإني سمعتك فأغثنا، نحن على مشارف الهلاك. قالت: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، الماء ينبع وهي تغرف التراب بيدها من حول نبع الماء، تحوضه يعني تجعل حوله حوضا بكفها من الثرى من التراب خشية أن ينساب الماء. أرأيتم إلى ذاك العطش الذي يشرف على الهلاك فيرى قطرات من ماء، فإنه يحرص على كل قطرة لأن القطرة منه نجاة. قالت: فجعلت تحوضه بيدها وتقول هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، سقاء الماء الذي نفد وكادت أن تهلك، فلما أبصرت الماء جعلت تغرف من يدها في الماء وتضع في السقاء، وجعلت كلما تغرف وهو يفور بعدما تغرف، كلما أخذت منه غرفة زاد فورانه وزاد نبع الماء. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل: لو تركت زمزم، يعني لو أنها لم تكن قد أحاطته هكذا، قال لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكانت عينا ينساب ماؤها ويجري على وجه الأرض، لكنه بقي بئرا تلقى فيه الدلاء ويسحب منه الماء، ولم يكن عينا تتدفق فتجري لصنيع أم إسماعيل. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. يا قوم أرأيتم عاقبة الصبر وصدق التوكل على الله؟ أرأيتم عظيم الإيمان ما الذي يفعله بصاحبه في الحياة العاجلة قبل الآخرة؟ كم نستعجل عندما نبصر بأبصارنا وأنظارنا القاصرة أمورا محدودة أمامنا فنظن أنها كل شيء، فنتخذ المواقف ونصدر القرارات على أمور لو تريثنا، لو أحسننا الظن بربنا، لو صدقنا في التوكل على الله لأبصرنا عاقبة ذلك خيرا عظيما وفرجا قريبا ونصرا عاجلا. نحتاج أن نتلمح هذا المعنى في مواضع كثيرة في الحياة، أقربها بصدق إخوتي في الإسلام حال أمة الإسلام اليوم. ما الذي نرى فيه من الهوان والذل؟ ما الذي نرى فيه من الاستضعاف، من الاستعباد، من ما يراه الناس من تكالب أعداء الإسلام على بني الإسلام؟ ونحن نعلم يقينا ونؤمن جزما بما في النصوص الشرعية من البشارة بنصرة الدين وبتمكين الله عز وجل لعباده المؤمنين، لكن الخور والضعف والنظرة القاصرة تحيط ببعض القلوب فيسقط في يديها، فنرى هلاكا ويعيش بعضنا تشاؤما وانحطاطا وتحطما في النفس وذلا يزيدها ذلا. وحسب أحدنا لو أيقن وآمن أن وعد الله حق وأن دين الله منصور وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، فإذا امتلأ يقينا صبر على ما يرى وأخذ بالأسباب وسعى يلتمس النصر ويسأل الله بصدق وهو آخذ بتلك الأسباب حقيقة، فعندئذ ستكون عاقبة الأمور ولا شك فرجا قريبا. هذه قصة أم إسماعيل، وقد سمعت ما صنعت وما قالت لإبراهيم عليه السلام لما أوكلت أمرها إلى الله وفوضت إليه كل شيء وهي تقول إذن لا يضيعنا. ما كانت تصبر نفسها بالعبارة فحسب، لكنها بنت في قلبها صرحا من إيمان ويقين وهي تقول إذن لا يضيعنا، وقد آتاها الله ما وثقت به فما ضيعها. أرسل إليها الملك فأنقذهم بماء زمزم، ثم أرسل لهم البشارة وأخبرها بما يكون في مستقبل الأمر وإسماعيل في يديها رضيع، وأن بيت الله سيبنيه هذا الغلام ويبنيه أبوه معه، وإن الله لا يضيع أهله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك، يعني بقيت أم إسماعيل على هذا الحال، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، وجرهم قبيلة من اليمن، أقبلوا من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني رأوا طائرا يحوم حول موضع، والطير في الصحاري وفي الأماكن الخالية لا تحوم إلا على مكان إن وجد فيه الماء. قالت: فرأوا طيرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء ولا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، أرسلوا شخصا أو اثنين يستخبران الخبر وينظران الأثر ويتعرفان ما الذي يحوم عليه هذا الطائر، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، يعني تلك الرفقة التي كانت مسافرة وعبرت من جوار مكة. قالت: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. الماء لها، وأرادت أن يكون أمر الماء بيدها لأنها أبصرت الهلاك وجاءها الماء فرجا من الله. قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسة، يعني أنست بنزولهم عندها وقد اجتمعوا وسكنوا حولها. قال: فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، يعني في اليمن، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام، من؟ إسماعيل عليه السلام، وشب الغلام وتعلم العربية منهم. إبراهيم عليه السلام ليس عربيا، وإسماعيل عليه السلام ابنه لم يكن عربيا، لكن لما نشأ إسماعيل طفلا رضيعا وشب بجوار هذه القبيلة العربية من جرهم، تعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فأصبح عليه السلام موضع الإعجاب بين قبيلة جرهم وبين أبنائها. وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. هذه الرواية تختصر لك السنين اختصارا. قال: وماتت أم إسماعيل، ماتت هاجر، وهي ما أدركت عودة إبراهيم عليه السلام، ولا أدركت بناء الكعبة. لاحظ يا رجل، لاحظ يا مسلم، أن العاقبة بنصر الدين ليس بالضرورة أن تكون واقعا تبصره بعينيك إذا ما بذلت السبب. إن كتب الله لك شرف المشاركة في خدمة الإسلام ورفع رايته والتمكين للدين، فليس بالضرورة أن تكون أحد من يرفع راية النصر، قد لا تدركها، لكن حسبك أن تبذر بذرتها. هذه العاقبة العظيمة، هذا الكفاح، هذه القصة من النضال التي سطرتها أم إسماعيل عليه السلام، ما أبصرت عاقبتها، ماتت أم إسماعيل. قال: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يتفقد أهله. أنت الآن تتكلم عن سنين غاب فيها إبراهيم عليه السلام، فعاد وقد ماتت هاجر، فلم يجد إسماعيل، فسأل عنهم امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يبحث عن رزق لهم. ثم سألها عن عيشهم وعن هيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ ليس هذا وحيا، هذا تلاقي الأرواح. إسماعيل عليه السلام هل اشتم رائحة أبيه؟ هو ما رآه، ولو رآه ترى هل يعرفه؟ ما أدركه، تركه طفلا رضيعا مع أمه، لكنه لما جاء وسأل وغادر كأنه آنس شيئا كما تقول الرواية الصحيحة. فسألها: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، ووصفت له هيئته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجدهم. هذه المرة الثانية التي يقدم فيها إبراهيم عليه السلام إلى مكة، فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. ما تغيرت العيشة، الحياة هي الحياة، والجهد هو الجهد، لكن شتان بين عبد يقنع بالقليل من رزق الله فيطيب خاطره وينشرح صدره ويحمد الله على كل حال، ويرى أنه طالما تمتع بسمع وبصر وقلب نابض ونفس يتردد في صدره فهو في غاية النعيم. ليست القضية كثرة أموال ولا سعة رزق، ليست المسألة يا كرام في الحياة تمتع في لذائذ العيش. رب رجل قنوع وامرأة قنوعة، كانت اللقمة الجافة اليابسة التي تسد الجوع هي بمثابة النعيم الذي لا يدرك. هنا تدرك الفرق بين المرأتين الأولى والثانية. قالت: نحن بخير وأثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال إبراهيم عليه السلام: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ بمكة حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. لكن ما كان الحب يزرع ولا كان طعاما يؤكل في مكة آنذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فهما، يعني اللحم والماء، فهما لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقاه، يعني لا يستطيع أحد أن يقتصر في طعامه وقوته وغذائه على اللحم والماء على الدوام إلا وجد علة وسقما وسيمرض بعد حين. لكن بدعوة إبراهيم عليه السلام فإنه ما التفت إليه ما أحد واقتصر على اللحم والماء بمكة إلا طاب واستكفى من العيش ببركة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، وأمرني أن أمسكك. قال: ثم لبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، هذه المرة الكم؟ هذه الثالثة. فلبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم. يبري النبل، النبل ما يوضع على رؤوس السهام ليرمى، ويبريه يعني يحد طرفه، وهي صنعة يصنعها الرجل يتخذ نبلا لقوسه. وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه. إبراهيم عليه السلام ما رأى ابنه إسماعيل عليه السلام منذ أن كان رضيعا، وإسماعيل ما يعرف وجه أبيه، لكنه سمع خبر قدومه الأول والثاني ووجد زوجته لكنه ما لقيه. قال: فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، الاحتضان والمعانقة، وربما كان فيها الدموع التي يلتقي فيها الأب بقطعة منه، ويلتقي فيها الولد بأبيه وهو نبي خليل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، يعني المقام، مقام إبراهيم، فوضعه له، لأن البناء لما ارتفع يحتاج إلى ارتفاع ليضع الحجر فوق الحجارة، فيحتاج إلى صعود، فأتاه بالمقام بالحجر، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحبتي الكرام، فكان بذلك هذا البيت بعد بنائه أول بيت وضع في الأرض للعبادة، كما قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أما الآيات البينات فجملة من الآيات المحيطة هذا البيت، كما أخرج البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. هذه الآيات البينات أحدها مقام إبراهيم، هذا الحجر الذي قام إبراهيم عليه السلام فبقيت فيه آثار قدميه لا تزال محفوظة على مر الزمان، وها أنت اليوم تبصرها في ذاك القفص المقابل لباب الكعبة، وهو مقام. ثم أمر الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصار من سنن الطواف لمن قدم البيت الحرام أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر وإن شق وكثر الزحام صلى في أي موضع في المسجد الحرام فإن الفضل حاصل بإذن الله. ومن آيات هذا البيت البينات زمزم، وهو النبع الذي تدفق. من آياته البينات الحجر الأسود والركن اليماني، وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة. كل ذلك من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البلد الحرام في هذه الكعبة المعظمة. أيها الكرام، كانت هذه قصة البداية لكعبة نتوجه إليها في كل صلاة ونرفع أكفنا إليها في كل دعاء، وجعل الله تعظيمها من تعظيمه جل في علاه. فمن عظم الله عظم بيته الحرام، ومن عظم بيته الحرام كان في جواره في غاية الأدب وانتهاز الفرص والتقرب إلى الله. نعم العبد، عبد أكرمه الله فأوفده وأتى إلى بيته الحرام فشعر بعظيم هذا الفضل، وانطلق يجعل كل دقيقة يقضيها بجوار البيت الحرام مليئة طاعة وقربة وذكرا وتعبدا لله. هذا شرف يا كرام. أنتم اليوم بجوار البيت الحرام، وغيركم من أمة الإسلام ليس لهم حظ إلا التوجه إليها في الصلاة، من صلاة إلى صلاة. أنت اليوم تبصرها، وإن شئت تمسكها بيديك. هذا الفضل الكبير، هذا الإكرام، هذا الإيفاد. الحجاج والعمار وفد الله كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة إلى أن ندرك هذا المعنى العظيم، وحيث دلت السنة الصحيحة على مبدأ قصة بناء الكعبة لندرك بجلاء أن هذا التعظيم العظيم قديم في الإسلام قدم ملة إبراهيم عليه السلام، وأن قصة السعي بين الصفا والمروة وقصة نبع زمزم وقصة البناء ارتبطت بتلك القصة المؤمنة في بدايات الزمان في قصة هاجر وابنها إسماعيل. نحن إذ نطوف نستشعر عظمة الخالق وقدرته وحسن تدبيره، فلا والله لا يليق بعبد جاء يطوف إلا ويجعل في قلبه شيئا من إيمان أم إسماعيل. جئت سعيت فاستصحب من يقين أم إسماعيل وصدق توكلها رعاك الله. لا يزال لحديثنا بقية فيما يتعلق بفضائل البلد الحرام وأحكامه العظام، نأتي عليها في المجالس المقبلة إن شاء الله. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإكراما وإجلالا، وزد اللهم من عظمه تعظيما وتشريفا وإكراما وإجلالا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.